بسم الله الرحمن الرحيم. كم عدد الرسل الذين سمى الله عز وجل في القرآن وهكذا جاء ذكرهم في السنة؟ 25 18 مذكورون في قول الله تلك حجتنا إلى آخرها، و7 في غير هذه الآية، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام وهو أول الأنبياء. والدليل على نبوة آدم حديث أبي أمامة، نعم، أن رجلا قال يا رسول الله أنبيا كان آدم؟ قال نعم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم بينه وبين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. ثم ذكر عدد الرسل، قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 323 و13. وجاء هذا عند الطبراني في الكبير والأوسط ومسند الشاميين وابن حبان، وجاء عند الحاكم أن عددهم 315 جما غفيرا، هذا عدد الرسل. بقي كم عدد الأنبياء؟ الله أعلم بعدده. لكن الرسل جاء بيان عددهم في هذا الحديث. فيجب الإيمان بمن سمى الله على وجه التفصيل، والإيمان بمن لم يسمي الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وهكذا يجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وهكذا البعث بعد الموت. وما حكم من أنكر البعث بعد الموت؟ كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا اعتقاد كفري، وهناك أدلة كثيرة على كفر من أنكر البعث بعد الموت. وممن أنكر الفلاسفة وبعض طوائف النصارى، وتعرض الشارح أيضا لمعنى القدر لغة وشرعا، أي تعريف القدر لغة وشرعا، فما تعريفه في اللغة القدر؟ قال مصدر من قدرت الشيء، أقدره قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال القدر قدرة الله، ومراتبه 4. وعرف الشارح القدر بمجموع هذه المراتب، فماذا قال؟ العلم من المشيئة ثم الكتابة ثم الخلق. فقال علم أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها أنزل ثم أوجدها بقدرتي ومشيئتي على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها وخلقها. وذكر حديث عبادة وغيره: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. فباعتبار أنها جملة واحدة فتنصب أول على أنها مصدر، على أنها ظرف أول، أي أن الحديث ماذا؟ جملة واحدة: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قيل اكتب ما هو كائن، جملة واحدة. وعلى القول برفع أول جملتان: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، هذه الجملة الثانية: أول ما خلق الله القلم، فيكون التقدير أول خلق الله القلم، فأول مبتدأ، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فيكون التقدير أول خلق الله القلم خبر، هذه الجملة الأولى، فقال له اكتب، هذه جملة ثانية. وعلى التقديرين، أو على التقدير الأول باعتبار أنها جملة، فكيف يكون التوجيه؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أي أن الله بعد أن خلق القلم أمره بالكتابة إثر خلقه، لا أن هذا الحديث ينص على أن القلم أول المخلوقات، لكن أول ما خلقه أمره بالكتابة. وعلى أنها جملتان: أول ما خلق الله القلم، أي من هذه المخلوقات، أي من خلق السماوات والأراضين وما فيهما، وإلا النصوص تدل على أن العرش سابق القلم. إيه؟ من يذكر دليلا على أن العرش خلق أو خلقه الله قبل القلم؟ الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان مستوى العرش وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. وحديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. وحديث عمران بن حصين: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن حين جاءوا إليه ليتفقهوا في الدين؟ قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء بعد أن ذكر خلق العرش وأنه كان على الماء، كتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، فيكون العرش سابقا القلم، والقلم سابقا السماوات والأراضين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف لا للدليل ولا للمدلول ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. سيأتي الفرق بين التكييف والتمثيل. قال الشارح رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، بعد أن ذكر أن عقيدة الفرقة الناجية، أن عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أصول الإيمان وذكرها، قال ومن الإيمان بالله، هذا يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، وأيضا من الإيمان بإفراده بالوحدانية وبالتفرد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومنها هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه، ومن ذلك علو الله إلى آخره. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل، إثباتا لما أثبت الله لنفسه ولما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل بصفات المخلوقين، وتنزيها بلا تعطيل، وأن الله ينزه عن مشابهة المخلوقين في صفاته بلا تعطيل، لأن المعطلة مثلوا صفات الله بصفات خلقه ومن ثم عطلوا، قالوا لا يليق ولا يجوز أن نقول أن صفات الله كصفات المخلوقين، وهذا ضلال بعيد، فأرادوا أن ينزهوا الله عن المماثلة، فقالوا إذن الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفات، وعطلوا عطلوها عن صفاته، عن صفات كماله سبحانه وتعالى. فقال ها هنا، فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون الله بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، وتثبت الصفات على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، ضرب مضارعه أو فعل مضارع فاء أو عين مضارعه مكسور، ضرب يضرب، نعم عطر الله عن صفاته، سيأتي الكلام عليهما، سيأتي الكلام. قال والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، أي ضرب يضرب، حرفت يحرف، حرف يحرف أي بكسر الراء، حرف يحرف، من باب ضرب يضرب. قال إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة، حرفت للمبالغة، وحرفت مخففة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. التحريف إمالة الكلام عن مراده وعما دل عليه، مثل قولهم يد الله نعمة الله، بل يداه مصدر، قالوا بل نعمته، بل نعمتاه، وقالوا وجاء أمر ربك، حرفوا اللفظ عن مراده، أثبتوا اللفظ، يعني لم ينكروه، بل يداه يقرؤونها بل يداه، لكن حرفوا اللفظ عن مراده، فالمراد اليد الحقيقية على ما يليق بجلاله، يدان حقيقية على ما يليق بجلاله. هم أثبتوا اللفظ على ظاهره، لكن حرفوه عن المعنى المراد منه، أمالوه عن المراد منه، فلم يثبتوا يدين، بل قالوا المراد بذلك القدرة أو النعمة. وجاء ربك، قالوا أي وجاء أمر ربك، أثبتوا اللفظ وجاء ربك، ثم حرفوا هذا اللفظ عن مراده، عن المعنى المراد، فجاءوا بشيء آخر لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التحريف هو إمالة الكلام أو تحريف اللفظ عن المعنى المراد منه إلى معنى آخر، هذا تحريف للمدلول، أثبت اللفظ والدليل على ظاهره وحرفوا ما دل عليه إلى معنى غير مراد من المتكلم. ثم ذكرها هنا أن اللفظ قد يصرف عن معناه أو عن ظاهره، أن اللفظ قد يصرف عن ظاهره لقرينة ولا يكون تحريفا مذموما، مثل قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجل، أتى أمر الله، المراد بأمر الله الساعة، أتى أمر الله أي أن الساعة قد أتت وانتهت، لكن قال أهل العلم المراد أتى أمر الله أي إذا أتى أمر الله بقرينة قوله فلا تستعجلوا، لكن عبر الله عز وجل عن إتيان أمره بالماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه، ولذلك قال فلا تستعجلوا أي أنه آت ولا بد، وكل ما هو آت قريب. سأل سائل بعذاب واقع عن الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هو قريب، وإن كان الناس يرونه بعيدا فهو آت ولا محالة. وأيضا مثل قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى ظاهر الآية إذا فرغت من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا المعنى ليس مرادا، وإنما المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بقرينة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويقرأ. فهذان مثالان لصرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، وهذا ليس مذموما بل هذا هو المعنى المراد بقرينة، أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة فهو تحريف مذموم، تحريف. وهذا هو شأن المبتدعة، أنهم يحرفون نصوص الصفات عن ظواهرها بغير برهان وغير قرينة، ويخالفون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته في فهم هذه النصوص. قال: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة أي أهملها أهلها وتركوا وردها، تركوا يعني سكن تلك القرية التي فيها البئر، أو ذاك المكان الذي هو بئرهم وردهم، فصارت البئر معطلة ما يريدها أحد. وبئر معطلة وقصر مشيد، قصور مشيدة حول البئر تركها أهلها وأصحابها، ومن ثم عطلت البئر عن أهلها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته. المراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات نفي الصفات عن الله عز وجل، وهذا شأن المبتدعة. قال: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها حرف اللفظ عن ظاهره، أو اللفظ يثبتونه لكن يصرفون معناه عن ظاهره ويحرفون معناه عن ظاهره. قال: والنسبة بينهما أي بين التحريف والتعطيل العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، دون العكس، كلما وجد التحريف وجد التعطيل. مثل ما ذكرنا حين صرفوا اللفظ أو معنى اللفظ عن ظاهره، حين صرفوا معنى اللفظ عن ظاهره حرفوا، ومن ثم عطلوا تلك الصفة المرادة من اللفظ وذلك المعنى المراد من اللفظ. وجاء ربك أي قالوا وجاء من ربك، أو جاءت ملائكة ربك، أو آيات ربك، ونفوا صفة المجيء، حرفوا معنى المجيء، ومن ثم عطلوا صفة المجيء، عطلوا صفة مجيء الله سبحانه وتعالى. وجاء ربك قال وجاء أمر ربك، وجاءت آيات ربك، وجاء ملائكة ربك، وهكذا اختلفوا ما بينهم. قال: كلما وجد التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل، يعني وجد التحريف مع التعطيل في من أثبت المعنى الباطل من اللفظ غير المراد، ونفى المعنى الحق. فإذا نفى المعنى الحق من اللفظ أثبت معنى باطلا، ومن ثم حرف وعطل، ومن ثم عطل الصفة عن الموصوف. قال: ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. هؤلاء أرادوا تنزيه الله حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المحرفون، قالوا لا نحرف المعنى عن ظاهره ولكن نقول الله أعلم، الله أعلم، ويبقى وجه ربك، قالوا الله أعلم ما المراد بالوجه، هل تثبتون وجها لله؟ قالوا ما ندري ما نثبت، ما ندري ما معنى وجاء وجه ربك؟ قالوا الله أعلم. معنى ذلك أنهم عطلوا الله عن صفة الوجه، وهكذا بقية الصفات، يثبتون اللفظ ويفوضون معنى، يقول نحن لا ندري ما معنى هذا اللفظ ولا نثبت ما دل عليه، الله أعلم. فوافقوا المعطلة، لكن المعطلة قبل أن يعطلوا حرفوا المعنى المراد من اللفظ، وهؤلاء فوضوا معنى اللفظ واتفقوا في التعطيل، لكن أولئك مروا بمرحلة التحريف، وهؤلاء مباشرة فوضوا المعنى ولم يثبتوا ظاهر اللفظ فعطلوا. والتعطيل قد يكون صادرا عن التمثيل في بعض الجامية وهكذا، أهل الأهواء يقولون مثلا وجاء ربك فالله يجيء والمخلوق يجيء، إذن فما الحل؟ قالوا حتى لا نمثل الخالق بالمخلوق فنقول أن الله لا يجيء، معطل مجيء الله، لم يمر مرحلة التحريف وإنما التمثيل، أثبتوا اللفظ ومثلوا ما دل عليه بالمخلوق، فأرادوا أن ينزهوا الله فعطلوا الله عن تلك الصفة، وقس على ذلك. فالخلاصة أنهم عطلوا، بعضهم يمثل يعني، وأيضا هذا صادر عن تحريف، كونهم يعني يثبتون، لكن إلا أنهم يثبتون الصفة أو يمثلون الصفة كصفة المخلوق، قلنا نثبت المجيء، فإذا قلنا وجاء ربك معنى ذلك أننا شابهنا الله عز وجل بالمخلوقين الذين يجيئون ويأتون، فالصواب أن ننزه الله فننفي عن الله صفة المجيء، ويعطلون الله عنه. وأيضا قد يضطرون إلى أن يذكروا معنى آخر يحرفوا، وبعضهم يحرف ثم يعطل، بعضهم يمثل ثم يعطل ويحرف، يعني ما لهم إذا نعم
يعني المجيء حقيقي،
المجيء حقيقي، لكن نحن نتكلم على نتكلم على طريقة أهل الأهواء، طريقة المبتدعة، والصواب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه الذي يليق بجلاله، وسيأتي الكلام على هذا. إذن المفوضة يفوضون معاني الصفات وهم معطلة، وبعضهم قال لهم شر من المعطلة يعني من الجهمية ومن كذا، لأنهم اتصفوا بالجهل ونسبوا السابقين إلى الجهل، بمعنى أن الله عز وجل خاطب العباد بما لا يفهمون ولم يحصل بيان، من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من صحابته، حتى أنهم يقولون لا ندري ما معنى هذا اللفظ، أما أرسل الله عز وجل رسوله وأمره بالبلاغ والبيان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله أنزل الذكر والقرآن والسنة لنبينا القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يبينه للناس بالسنة، يبين لهم المعنى المراد من هذه النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، والله بيّن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم الحكيم. فالله بيّن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، والصحابة بيّنوا، وأهل العلم بيّنوا، فلا عذر للمفوضة في قولهم الله أعلم ما المراد. ثم أيضا تفويضهم في أدلة الصفات دون غيرها، يفوضون المعاني معاني أدلة الصفات ويتكلمون على معاني غير الصفات من الأدلة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، غير ذلك. فهذا تحكم، لأنهم يقولون لا ندري ما المراد من هذه النصوص في هذا الباب، وأما الأبواب الأخرى فيدرون. هذا هو تفويض المبتدعة، أن يفوضوا المعنى ويثبتوا اللفظ، وأما أهل السنة فيفوضون كيفية الصفات، لأن الله لم يخبرنا عن كيفيتها. ولا شك أن الله عز وجل له ذات وله صفات، والله أعلم بكيفية ذلك، وذلك والله له كيفية وصفاته لها كيفية، لكن الله أعلم بها، الله أعلم بذلك. أما نحن فلا نعلم، لأن الله لم يخبرنا بالكيفية وإنما بالمعنى. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، أي التفويض، تفويض المعاني، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها، من كنه الصفات حقيقتها أو كيفيتها، فيفوضون الكيف ويثبتون المعنى. هذا هو تفويض السلف، إثبات الكيف، يعني إثبات المعنى وتفويض الكيف. ولا شك أن صفات الله لها كيفية، لكن لم يخبرنا الله عز وجل عن تلك الكيفية، ليس كمثله شيء أي معلوم لنا، هو السميع البصير. والله يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال كما قال الإمام مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش، وقس على ذلك سائر الصفات، وقس على ذلك سائر الصفات، إذا سئلت عن كيفية صفة فأجب بنحو جواب الإمام مالك. فسئل رحمه الله عن استواء الله الرحمن على العرش استوى، فسئل عن معنى الاستواء فقال الاستواء معلوم، أي في اللغة، وهو العلو والارتفاع، لتستو على ظهوره أي لتعتلو على ظهوره. وإذا كنت فوق سطح بيتك وناداك إنسانه تقول استوي إلي، ارتفع إلي، استوي إلي. قال الاستواء معلوم أي في اللغة، والكيف مجهول، كيفية الاستواء لا شك أن لاستوائه كيفية سبحانه وتعالى، لكن الله أعلم بتلك الكيفية. والكيف مجهول، وجاء في بعض طرق هذا الأثر والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر مشهور في كتب العقيدة وهو صحيح عن الإمام مالك رحمه الله، رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، وأبو نعيم في الحلية، وأبو عثمان الصابوني وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف واللالكائي من طرق أن رجلا دخل على الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. فكيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق، من هذا السؤال. هذا السؤال بدعي، هذا السؤال حتى علاه الرحضاء. ثم قال: الاستواء غير مجهول، أي لنا، بل هو معلوم في اللغة، والعلو والارتفاع. والكيف غير معقول، أي لنا، غير معلوم لنا، ولا نعقله ولا نعلمه، لأن الله حجب ذلك عنا. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب، أن نؤمن بمعنى الاستواء، لأن الله أخبر عن نفسه أنه مستوى على العرش، يجب أن نؤمن بذلك. والسؤال عنه بدعة، لأنك تسأل عن شيء كتمه الله عنا ونهانا عن الخوض فيه. قال: ليس كمثله شيء، أي من خلقه. والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج، لأن هذه الأسئلة غالبا تصدر عن المبتدعة، عن المتهوكة المتحيرة، فأمر به فأخرج. قال الذهبي رحمه الله في العلو: وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال فذكره. وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك فذكره، ثم قال: هذا ثابت إلى مالك. وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة. انتهى. هذا كلام الذهبي، يعني هذا الجواب جاء عن شيخ الإمام مالك وهو ربيعة. وجود بعض أسانيده الحافظ في الفتح، وصح نحوه أي نحو أثر مالك عن ربيعة الرأي، رواه اللالكائي وابن قدامة في إثبات صفة العلو، والذهبي في العلو، والبيهقي في الأسماء والصفات. جاء أيضا عن ربيعة الرأي، والذهبي يثبت ذلك، ثم قال: هذا ثابت إلى مالك. وتقدم نحو عن ربيعة شيخ الإمام مالك، هو قول أهل السنة. وجاء عن أم سلمة أخرجه اللالكائي، وعنه ابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو، وعنه الذهبي في العلو، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف من طريق محمد بن عمر بن محمد بن الأشرس أبي كنانة عن أبي عمير، وفي عقيدة السلف أبي المغيرة الحنفي بدل أبي عمير، عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه وهي خيرة، الحسن البصري عن أمه وهي خيرة، عن أم سلمة. ومحمد بن أشرس قال الذهبي في الميزان: متهم في الحديث، تركه أبو عبد الله الأخرم الحافظ وغيره. هذا متهم، هذا الأثر ضعيف جدا عن أم سلمة. قال الذهبي عاقبة: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. أفاد ابن تيمية أنه جاء مرفوعا أيضا، وقرأناه موقوفا، ولا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا عن أم سلمة، وإنما جاء عن ربيعة، وشهر عن الإمام مالك أكثر، هو ثابت. قال الشارح: وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. فالتكييف هو أن تتخيل صفات الله سبحانه وتعالى في ذهنك، وليس لما تخيلته في ذهنك أو في عقلك أو في خارجك مماثلا في الخارج، ليس له مماثل. تتخيل صفات الله في ذهنك ولا تثبت لهذه الصفة مماثلا في الخارج. والتمثيل هو أن تمثل صفات الله بصفات المخلوقين. قال أن يعتقد أن صفاته على كيفية كذا، أي ليس لها مماثل. تتخيل أشياء في ذهنك ليس لها مماثل في الواقع، هذا هو التخييل. والتكييف أن تمثل صفات الخالق بصفات المخلوق، تقول له يدان كيدي المخلوق، كيدي الإنسان مثلا والعياذ بالله، وكله كفر. التمثيل والتكييف كذلك، التكييف والتمثيل، تكييف صفات الله أو أن تمثلها بصفات المخلوق، كله كفر. وهكذا تعطيلها كذلك كفر. وسيأتي الكلام على هذا. قال بقي التشبيه، ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل هو أن تمثل أو أن يتحد شيئان في جميع الصفات، هذا هو التمثيل. تقول هذه الأصبع السبابة مثل هذه الأصبع السبابة، مثلها حقا وصدقا، مثلها في الطول وفي القصر وفي اللون وفي كذا، في سائر الصفات. والتشبيه هو اتحاد الشيء في بعض الصفات، في بعض الصفات، كأن تقول الإبهام تشبه السبابة، تشبهها ولا تماثلها في كل شيء، فهي أقصر، وتلك والسبابة أغلظ، وتلك أدق، وهكذا تشابهها. فالسبابة تشبه السبابة، تماثل السبابة، والإبهام تشبه السبابة، وهكذا. إذن عرفنا أن التخيل هو أن تتخيل في ذهنك شيئا ليس له مثيل في الخارج، والتمثيل هو أن تمثل صفات الخالق بصفات المخلوق، والتشبيه التكييف، التكييف هو التخيل، نعم. وثم التمثيل اتحاد الشيئين في سائر الصفات، ثم التشبيه هو اتحاد الشيئين في بعض الصفات. والواجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، والتعبير بالتحريف أحسن من التعبير بالتشبيه، لأنه لفظ القرآن ليس كمثله شيء. وأيضا فيه مخالفة لطريقة السلف ليس كمثله شيء. وأيضا قد يقول قائل الشبه قد يكون بالاسم، الله له يدان، المخلوق له يدان، هذا نوع شبه بالاسم باللفظ. قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. إذن الله له كيف وصفاته لها كيف، لكن هذا مما اختص الله بعلمه دون خلقه، دون خلقه. وإلا لا شك أنه ما من ذات إلا ولها صفات ولها كيفية، لكن الله أعلم بذلك. إذن هذا هو تفويض السلف وفض أهل السنة، أنهم يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، والمبتدعة يفوضون المعنى ويثبتون اللفظ ويفوضون المعنى. قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع البصير. فصدر هذه الآية فيها رد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه. قال الله ليس كمثله شيء، أي معلوم لدينا لنا. هذه رد على، أو هذا القدر رد على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن المعطلة يعطلون الله عن صفة السمع والبصر، فأثبت الله لنفسه السمع والبصر وقس على ذلك سائر الصفات. فهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على الممثلة وعلى المعطلة، فصدرها رد على الممثلة وعجزها رد على، أو نقول آخرها رد على المعطلة. العجز قدر الشارع. قال الشارح رحمه الله، هذا كلام تيمية، قال الشارح رحمه الله: قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة. قلنا في الحاشية الأولى أن يقال هي أصل عند أهل السنة أو قاعدة، لأن الدستور بالضم كلمة فارسية معربة، قال الصاغاني هو اسم النسخة المعمولة للجماعات كالدفاتر، كالدفاتر معمولة لإحصاء الجماعة أو لكتابة الجماعة كالعسكر ونحو ذلك. ويجمع فيها في تلك الدفاتر قوانين الملك وضوابطه، أو قد تكون الأسماء، واستعمله الكتاب في الذي يدير أمر الملك تجوزا. وفي مفاتيح العلوم لابن كمال باشا: الدستور نسخة الجماعة ثم لقب به الوزير، أو لقب به الوزير الكبير الذي يرجع إليه فيما يرسم في أحوال الناس لكونه صاحب الدفتر، انتهى من إنتاج العروس. وقال الجرجاني في تعريفاته: الدستور الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه. إذن فيجتنب التعبير بالدستور، وقال هذه قاعدة، أو هذه الآية أصل عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. الممثلة يثبتون ويبالغون في الإثبات حتى يمثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، والواجب هو الإثبات دون تمثيل. وأيضا الإثبات دون تمثيل، ولا تعطيل أيضا، يعني غالبا أن التعطيل يكون بعد التمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ليس كمثله شيء، اختلفوا في إعرابها، والذي عليه أكثر المعربين وهو المشهور عند النحاة أن الكاف في قوله كمثله صلة وتوكيد، أي زائدة، وفي القرآن يعبر عنها بأنها صلة وتوكيد، تفيد التوكيد. ليس في القرآن شيء زائد لا يحتاج إليه، هذا الزائد في غير القرآن يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. فيكون الإعراب ليس فعل ماض ناقص، كمثله الكاف صلة وتوكيد، ومثله ليس مثله يكون شيء، مثله خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، لأن ليس خبرها منصوب. شيء اسمها مؤخر، والتقدير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وهكذا قوله ليس كمثل الفتى زهير، ليس فعل ماض ناقص، والكاف زائدة أو أيضا تفيد التوكيد. مثل خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، والذي جر لفظه الكاف الزائدة، الكاف، وإذا نزعت الكاف صار على أصله، ليس مثل الفتى زهيرا خلق يوازيه. فتقول مثل خبر ليس، مثل الفتى، مثل مضاف، والفتى مضاف إليه، ليس مثل الفتى زهير، وهو زهير بدل، وخلق اسم ليس، اسم ليس. يوازيه، يوازي فعل مضارع، يوازيه، والفاعل ضمير مستتر، جواز التقدير هو، والهاء مفعول به، في الفضائل جار مجرور متعلق الفعل يوازيه، والجملة يوازيه في الفضائل خلق يوازيه، الجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات، وبعد الأحوال، وبعد المعارف أحوال، أحوال. فيكون التقدير ليس مثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. الخلاصة أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء صلة وتوكيد عند أكثر المعربين، وهذا هو المشهور عند النحاة. وهناك أوجه أخرى في الإعراب، منهم من قال الكاف أصلية والزائد مثل، مثل، قالوا التقدير ليس كهو شيء، يعني أن الزائد كلمة مثل اسم، والكاف أصلية. لكن يقال القول بزيادة الحرف أقل، يعني أحسن من القول بزيادة الاسم، كلاهما في التوكيد، فهذا هو الصواب. وهناك أوجه أخرى، في هذا القطع الكفي، والحمد لله رب العالمين.